بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. قال المصنف: تفريع على القاعدة الثانية. القاعدة الثانية هي الاستثناء من الجنس جائز ومن غير الجنس كذلك أيضا جائز كما ذكر المصنف. الآن المصنف يريد يعطيك تفريعات على الاستثناء والإخراج تارة من نفس الجنس وأخرى من غير الجنس. قال: إذا قال له ألف إلا درهما فإن منعنا الاستثناء من غير الجنس فهو إقرار بتسعمائة وتسعة وتسعين درهما. بمعنى إذا قال المقر له يعني لزيد ألفا إلا درهما يعني له علي ألفا واستثنى واستخرج درهما فإن منعنا الاستثناء من غير الجنس يعني قلنا إن الاستثناء من غير الجنس لا يجوز سواء كان حقيقة أو حقيقة ومجازا يعني بمعنى إنه قلنا لا يصح أن يكون المراد بالألف غير جنس الدرهم لأنه لا يجوز الاستثناء إلا من نفس الجنس فلا بد أن يكون الدرهم هو من نفس جنس الألف لأنه نحن نقول بأن الاستثناء من غير الجنس لا يجوز لكن هذا القول هو قول نادر لم يقل به أكثر الفقهاء ويقولنا هو قول منقول عن بعض أهل العامة ولكن مع ذلك إذا منعنا الاستثناء من غير الجنس حقيقة أو حقيقة ومجازا فهذا إقرار بتسعمائة وتسعة وتسعين درهما لأن الألف إذا أخرجنا منه درهما واحدا واستثنيناه فإن المتبقي تسعمائة وتسعة وتسعين درهما لأن إخراج الدرهم من الألف دال على كونها من جنسه إذ الاستثناء لولا إخراج الدرهم لدخل ضمن الألف فالدرهم يكون من أفراد الألف لولا الاستثناء فإذا قلنا ذلك فهذا يكون إقرار بتسعمائة وتسعة وتسعين درهما وإن أجزناه كان تفسير الألف إليه يعني إذا أجزنا وقلنا يصح ويجوز استثناء من غير الجنس كما هو القول المعروف عند فقهائنا إنه يجوز أن تستثني من غير الجنس كان تفسير الألف إليه يعني الألف راح يصبح مبهم ويمكن أن يكون المراد بالدرهم غير الألف يعني إحنا جوزنا الاستثناء من غير الجنس فلعله استثنى درهمين والألف ليس من جنس الدراهم لعله يراد بغير الدراهم هذا إذا قلنا يجوز الاستثناء من غير الجنس يعني الاستثناء من غير الجنس يجوز حقيقة فراح يصبح عندنا الألف مبهم يحتاج إلى تفسير وبيان ونحن قلنا يصح التفسير يصح الإقرار بالمبهم غاية الأمر يكون تفسيره علما إلى المقر لأنه هو أعرف بقصده ومراده نعم طبعا إذا المقر فسر الألف بالجنس يعني قال مرادي بالدرهم هو من جنس الألف درهم فلا كلام لأن هذا راح يصبح استثناء من الجنس نفسه فلا كلام لكن السؤال لو فسره بغير الجنس قال فإن فسرها بشيء يعني إذا طلبنا من المقر وقلنا له فسر لنا الألف قال إن مرادي بالألف شيء من غير جنس المستثنى يعني من غير جنس الدرهم وكان هذا الشيء يخالف الألف كما لو كان مراده إنه مرادي بالألف يعني ألف جوزة له علي ألف جوزة إلا درهما أو له علي ألف بيضة إلا درهما أو له علي ألف ورقة إلا درهما وهكذا فإن فسرها بشيء يعني من غير الدرهم يعني فسره من غير الجنس يصح وضع قيمة الدرهم منه صحة يعني إذا قال مرادي بالألف ألف جوزة ويصح إذا استخرجنا قيمة الدرهم من الألف جوزة تبقى الألف جوزة لها قيمة مالية فإذا كان يصح وضع وإخراج قيمة الدرهم من هذه الألف جوزة ويبقى المتبقي له مالية فيكون مستثنى منه ويلزم بما يبقى منه بعد وضع وطرح قيمة الدرهم منه، فيصح ذلك الإقرار ويكون مقبولا، ويبقى منه ما يصح كونه شيء مستثنى منه له قيمة مالية، يبقى هو ملزما به، كما لو كانت الدرهم لا تساوي إلا 10 بيضات والمتبقي كثير من قيمة 1000 بيضة، فحينئذ يصح ذلك ويلزم به، يعني يلزم بما بقي منه بعد وضع وطرح واستخراج قيمة الدرهم. وإن كان يستوعبه، يعني وإن كان الدرهم يستوعب تمام 1000، يعني 1000 بيضة كلها تساوي درهم، الاستيعاب بمعنى التساوي. إذا كان الدرهم يستوعب 1000 بحيث لم يبقى منه شيء، يعني بعد الاستثناء واستخراج 1000 من 1000 بيضة لا يبقى شيء من قيمة 1000 بيضة، فهذا يسمى الاستثناء بالمستوعب أو بالمساوي. فهل يصح الإقرار أو لا يصح؟ عندنا في المسألة قولين. نعم، قيل يبطل الاستثناء، فقط قوله إلا درهما يبطل الاستثناء، فقط قوله ماذا؟ إلا درهما، ويبقى 1000 ملزم به، ويحتاج إلى تفسير جديد. وإذا هو فسر بال1000 بيضة يكون ملزم بال1000 بيضة. القول الأول قيل إنه يبطل الاستثناء، فقط قوله إلا درهما، ويلزم بما فسره أولا وهو 1000 بيضة، ويكون ماذا؟ ويكون ملزما به. ما هو الوجه في ذلك؟ بينه المصنف، قال لأنه عقب الإقرار بما يبطله فيصح الإقرار، يعني هو جاء بعد تفسيره عقب التفسير ببيان 1000 التي أقر بها باعتبارها مبهمة، فجاء بتفسير يساوي 1000، فيكون هذا استثناء للشيء من نفسه. يعني إذا كان عنده درهم وال1000 بيضة كلها تساوي درهم، هذا يكون استثناء للشيء بما يساوي، كأنه استثناء للشيء من نفسه، فهذا مبطل للاستثناء، فيبطل الاستثناء. نعم، إقراره بال1000 يصح من أول الأمر ابتداء، يعني من حين وقوعه هذا الإقرار صحيح. فنعم، اللي يبطل فقط الاستثناء، فقط قوله إلا درهم يبطل، لأنه قد عقب وجاء بعد التفسير بتفسير يبطل بما هو مبطل للإقرار فلا يقبل منه. وإحنا عندنا قاعدة في باب الإقرار، تعقيب الإقرار بما يبطله أو بما ينكره لا يسمع ولا يقبل منه، فلهذا اللي يبطل فقط الاستثناء إلا درهم، ويصح إقراره الأول له عليه 1000 وهو فسر 1000 بال1000 بيضة مثلا أو 1000 جوزة، ويكون ملزم بدفعها المن إلى المقر. إذن التفسير ببيان 1000 التي أقر بها أولا مبهمة، فكان هذا التفسير بمنزلتها، إذا جاء بما يبطله لا يقبل الإبطال لأنه غير مسموع، فيصح الإقرار الذي وقع منه ويكون صحيحا ويكون ملزما به، هذا القول الأول. فيصح الإقرار ويبطل المبطل. من هو المبطل؟ إلا درهما، يعني الغير مقبول منه غير مسموع، ونلزمه بال1000 المفسرة كأنها غير مستثنى منها شيء، نلزمه بأن يدفع للمقر 1000 بيضة بتمامها. نعم، ويبطل المبطل يعني بما عقبه اللي هو إلا درهما، هذا القول الأول. وقيل لا يبطل ويكلف تفسيره بما يبقى منه بقية بعد إخراج قيمة الدرهم. عندنا قول آخر يقول إنه لا يبطل إقراره الأول بالمستثنى والمستثنى منهم. نعم، يعني قوله إلا درهمين هذا لا يبطل، لا يبطل الاستثناء بالإلا درهمين، نعم، ونكلفه تفسير 1000 بما يبقى منه بقية بعد إخراج قيمة الدرهم. يعني من نستخرج قيمة الدرهم، لما نستخرج قيمة الدرهم راح يستخرجه بما يستوعبه بتمامه، فنقول له أي نطالبك بتفسير 1000 بما يبقى له من قيمة مالية. نعم، أما تفسيرك لل1000 بتمامه إنه درهم لا يقبل، فهذا لا يبطل الاستثناء إلا درهما. لماذا؟ ما هو الوجه في ذلك؟ هذا حاله حال غير من الإقرار بالمبهم. إحنا عندنا الإقرار بالمبهم يصح، لكن إذا فسره بما يفسده لا يبطل الإقرار ولا يبطل الاستثناء. غاية الأمر لو استثنينا الدرهم من قيمة الألف راح يكون مستوعبا له، فنطالبه بأن يفسر، يرجع يفسر لنا الألف بما يبقى له من قيمة مالية. أما تفسيره بالألف بيضة غير مقبول. شنو السبب؟ لأن نقول له هذا تفسير بما يفسد إقرارك الأول الصحيح. فلذلك هذا حاله حال غير من الإقرار بالمبهم، إذا فسره أولا بما لا يصح فإنه يلزم بغير ذلك من التفسير. إذن المسألة صار بها قولين، إذا فسره بما يستوعبه، يعني إذا فسر الدرهم بما يستوعب الألف، القول الأول يبطل فقط الاستثناء إلا درهما، ويصح إقراره بالألف، ألف بيضة، ويكون ملزم بدفع الألف بيضة بتمامها إلى المقر، ويبطل فقط المبطل اللي هو إلا درهما، ويلزم دفع الألف المفسرة كأنها غير مستثنى منها شيء. هذا القول الأول. أصحاب هذا القول اتمسكوا بأي وجه؟ اتمسكوا بأن هذا التفسير عقب الإقرار بما يبطله غير مسموع، غير مسموع. تفسير التفسير بما يبطل الإقرار الأول الذي ثبت غير مسموع، منكر. كأنه هذا أصحاب القول الأول قالوا إنه فقط يبطل الاستثناء. شنو السبب؟ لأنه عقب إقراره بما يبطله، فالذي يبطله فقط غير مسموع منه، كأنه يقبل إقراره من غير استثناء، فيلزم بدفع الألف بيضة بتمامه للمقر. هذا القول الأول. وقيل لا يبطل الإقرار ولا يبطل حتى الاستثناء، ونستثني من قيمة الألف، وبعد الاستثناء إذا لم يبقى شيء نطالبه بتغيير تفسير المقر، ونقول له تفسيرك بالألف بيضة غير مقبول، لابد أن تفسر ما أقررت به من الألف بما يبقى له من قيمة مالية بعد استثناء الدرهم منه. هذا من القول الثاني، نكلفه بتفسير ماذا؟ جديد، غير التفسير الأول. نعم، يبقى عندنا يعني لابد أن يفسر الألف مرة ثانية بما تبقى له قيمة مالية، بحيث لو استثنينا الدرهم من الشيء اللي هو الألف يبقى له شيء من المالية. الآن صار عندنا صورتين، لو قال له ألف إلا درهمين، إذا كان الدرهم بعدما استثنينا الألف يكون أكثر، فهذا إقرار صحيح واستثناء صحيح ويكون مسموعا ومقبول منه. هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية، إذا كان الدرهم يستوعب تمام الألف يجد فيه هذا القولين، يبقى عندنا صورة ثالثة، لو كان الألف أقل من قيمة الدرهم، يعني الدرهم أكثر من الألف، كما لو فسر الألف بالألف ورقة مثلا، وكانت الألف ورقة لا تسوي إلا نصف درهم والدرهم أكبر منها، هاي الصورة الثالثة كذلك قالوا فيها الفقهاء يبطل الاستثناء. لماذا؟ لأن أنت جاي تستثني الكثير من القليل، وهذا لا معنى له، وهذا لا معنى له. إذا صار عندنا ثلاثة صور، التفسير من الأكثر يعني الألف يكون أكثر من قيمة الدرهم، هذا يصح الإقرار والاستثناء. التفسير عندما يكون الألف مساوي للدرهم بحيث يستوعبه، هذا فيه قولين. والقول الصورة الثالثة، إذا كان الألف أقل قيمة من ماذا؟ من الدرهم، فهذا أيضا باطل وغير مسموع منه، ونطالبه بتفسير جديد المن للألف. ولو قال ألف درهما إلا ثوبا، فإن اعتبرنا الجنس بطل الاستثناء. بمعنى لو قال المقر له علي ألف درهما إلا ثوبا، الثوب هو من غير جنس الألف درهم، إذا اعتبرنا الجنس في الاستثناء، يعني قلنا لا يصح الاستثناء من غير الجنس، وقلنا هذا قول نادر لم يقل به فقهائنا، إنما هو منقول عن بعض أهل العامة، بطل هذا الاستثناء. لماذا يبطل؟ يعني قوله إلا ثوبا باطل، فقط الاستثناء يبطل، إلا ثوبا بطل الاستثناء، قوله إلا ثوبا فقط هو يبطل. لماذا؟ لأن هذا استثناء من غير الجنس، لأن الثوب من غير جنس الألف درهم، ويلزم بالإقرار بالألف درهم بتمامها، كأنه أقر بالألف الألف درهم من غير أن يستثني منها شيئا، لأن الاستثناء فقط هو ماذا؟ يكون باطل. لماذا؟ لأن إحنا قلنا سوف يبطل المبطل فقط، أما الإقرار يصح لأن وقع من أول الأمر صحيح ابتداء. وإن لم نعتبره كلفنا المقر ببيان قيمة الثوب، فإن بقي بعد قيمته شيء من الألف صح. أما إذا ما اعتبرنا الجنس، يعني قلنا يصح الإقرار واستثناء استثناء شيء من غير جنسه، وهذا هو القول المعروف عند فقهائنا، وقلنا بجواز الاستثناء من غير الجنس حقيقة أو مجازا، فسوف يكون قد ثبت عليه الإقرار بالألف درهم، ويصح منه الاستثناء إلا ثوبا. ونكلف المقر ببيان قيمة الثوب حتى نستثني قيمة الثوب منين؟ من الألف درهم. والألف الدرهم المتبقي بعد طرح قيمة الثوب يكون ملزم هو بدفع علما إلى المقر، المقر له. فإن فسر الثوب أنه قال قيمته مثلا 100 درهم مثلا 100 درهم، فنطرح 100 درهم اللي هي قيمة الثوب من 1000 درهم، ويتبقى 900 درهم. فإذا بقي بعد قيمته، يعني بعد وضع وطرح قيمة الثوب، شيء من الألف كما لو بقى مثلا 900 درهم، يصح الإقرار ويصح الاستثناء حينئذ. وإلا، يعني شنو وإلا؟ يعني إذا فسر قيمة الثوب بحيث إذا طرحناها من 1000 درهم لا يبقى شيئا من قيمة 1000 درهم. ها، إذا لم يبقى بعد قيمته شيء من 1000 درهم بحيث يستوعب تمام قيمة الثوب، كان فيه الوجهان السابقان اللي تقدمت عندنا بالمسألة السابقة. أما يبطل الاستثناء لأنه عقب الإقرار بما يبطله ويصح فقط الإقرار ويبطل المبطل، أو نقول بالقول الثاني لا يبطل الاستثناء ويصح منه الإقرار والاستثناء، ولكن إذا استثنينا المستثني من قيمة المستثنى منه لا يبقى شيء، نطالبه بتفسير آخر للقيمة غير القيمة اللي فسر بها قيمة الثوب، بحيث نطالبه بتفسير قيمة للثوب إذا طرحناها وأنقصناها من 1000 درهم يبقى شيء من 1000 درهم، يعني تبقى من قيمة 1000 درهم شيء، نطالبه أن يغير تفسير قيمة الثوب. نعم، هذا القول الثاني.
القول الثاني يقول ببطلان تفسير،
لا يقول ببطلان كلاهما، يعني يصح القول الأول، يصح الإقرار ويصح الاستثناء، لكن إذا استثنينا من قيمة الثوب من 1000 درهم لا يبقى شيء، فنقول له كأنك لم تقر بشيء، فنطالبك بتغيير تفسير ثاني إلما لقيمة الثوب، تغير التفسير بحيث إذا نقصنا قيمة الثوب من 1000 تبقى هنا قيمة بمن؟ بال1000 درهم.
نعم، الثاني باطل على قول الثاني.
ياه، القول الثاني
يقول
نطالبه بتغيير التفسير. أحسنتم، إن كلفه بتفسير بما يبقى منه بقية. نعم، فقال ولو قال له علي 1000 درهم إلا ثوبا، فإن اعتبرنا الجنس، يعني قلنا لا يصح الاستثناء من غير الجنس وهو قول النادر، بطل الاستثناء، يعني فقط يبطل قوله إلا ثوبا لأن هذا استثناء من غير الجنس على اعتبار أن الثوب من غير جنس 1000 درهم، لكن يلزم بإقراره بال1000 درهم. وإن لم نعتبره، يعني لم نعتبر الجنس، وقلنا يجوز الاستثناء من غير الجنس حقيقة أو مجاز، كلفنا المقر ببيان قيمة الثوب، نطالب من عنده يبين لنا قيمة الثوب حتى نطرحه وننقص من 1000 درهم. فإن بقي بعد قيمته من 1000 صح، يعني إذا هو فسر لنا قيمة الثوب 100 درهم ونقصنا 100 درهم من 1000 درهم وتبقى 900 درهم، هذا يصح، يصح إقراره ويصح استثناءه بعد وضع وطرح قيمة الثوب صح. وإلا يعني إذا طان قيمة الثوب هي 1000 درهم، لما نستثنيه من 1000 درهم لا يبقى شيء، كأنه لم يقر بشيء، لم يبقى قيمة لل1000 درهم بعد استثناء قيمة الثوب منه، بحيث أن قيمة الثوب استوعبت تمام 1000 درهم. وإلا كان فيه الوجهان، يا الوجهان السابقان القولان، قيل يبطل الاستثناء لأن عقب بالإقرار بما يبطله ويصح الإقرار ويبطل المبطل، وقيل لا يبطل ويكلف بتفسير بما يبقى منه بقية بعد إخراج قيمة 1000 درهم إقراج قيمة الثوب في مثالنا، ولو كانا مجهولين كقوله له ألف إلا شيئا كلف تفسيرهما وكان النظر فيهما كما قلنا. بمعنى إنه لو المقر أقر وكان المستثنى منه مجهولا والمستثنى كذلك مجهولا، كما لو قال له ألف هذا المستثنى منه مجهول، إلا شيئا هذا المستثنى أيضا مجهول، لأن الألف يمكن تكون ألف درهم، يمكن ألف دينار، يمكن ألف جوزة، إذن هذا مبهم مجهول، والشيء أيضا مبهم مجهول، هل يصح هذا الإقرار أو لا يصح؟ المصنف يقول نعم يصح الإقرار ويصح الاستثناء، ويكلف تفسيرهما، يعني نكلف بتفسير المجهول الأول وهو المستثنى منه الألف، فيفسر النياء مقصودة ألف درهم لو ألف دينار لو ألف بيضة، إلا شيئا هذا المستثنى أيضا نكلف بتفسيره. ما هو الوجه في صحة الإقرار والاستثناء؟ لأن إحنا كما قلنا سابقا يصح الإقرار بالمجهول، فهذا معنى إن الاستثناء المستثنى منه مجهول، وقلنا كذلك يصح الاستثناء بالمجهول أيضا، وهنا نقول إنه يصح الجمع بينهما، يصح الجمع بين المستثنى المجهول، المستثنى منه المجهول والمستثنى المجهول كذلك، غاية الأمر نكلفه بتفسيرهما معا، لأن الألف والشيء كلاهما مجهولان فيلزم المقر تفسيرهما. نعم، طبعا الوجه في صحة الإقرار بالمجهولين وبالإقرار بالمجهول والاستثناء بالمجهول اتمسكوا الفقهاء بعموم أدلة الإقرار، منها إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، هذا وجه الصحة، اتمسكوا بعموم هذه الروايات اللي ذكرت إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، فصححوا الجمع بين المجهولين. وكان النظر فيهما كما قلنا، يعني نفس المسائل السابقة اللي ذكرناها بالتفريع على القاعدة الثانية، أنه هل يعتبر الجنس أو لا يعتبر، إذا اعتبرنا الجنس في الاستثناء فهو إقرار، وإن أجزنا التفسير بغير الجنس، ويأتي نفس التفصيل اللي ذكرنا، ومرة يكون تفسيره بالأكثر فيكون مقبول إقرارا واستثناء، ومرة يكون تفسيره بالمستوعب فيأتي فيه الوجهان والقولان السابقان، ومرة يكون تفسيره بالأقل فهذا يكون باطلا، يعني نفس ما ذكرنا في السابق، إذا فسر بجنس واحد بأن قال ألف درهم والشيء عشرة مثلا، هذا يصح لا بحث، يصح إقرارا واستثناء، لأنه من نستثني العشر دراهم من الألف درهم يبقى بقية للمستثنى، هذا لا بحث به. إذا فسرهم بالمختلف قال مرادي بالألف ألف جوزة والشيء مرادي درهما، يأتي الكلام أنه نقول نمنع الاستثناء من غير الجنس أو لا نمنعه. نعم، فإن لم نمنعه أن نقص قيمة الدرهم من بقية الجوز. نعم، وإذا كان بالأكثر يصح، وبالمستوعب الوجهان، وبالأقل يبطل.
نعم،
بالأقل يبطل باتفاق الفقهاء من دون خلاف. نعم، تفريع على القاعدة الثالثة. الآن وصل حديثنا إلى ذكر بعض المسائل والتفريعات على القاعدة الثالثة التي قلنا هي أنه يكفي في صحة الاستثناء أن يبقى بعد الاستثناء بقية، سواء كانت هذه البقية أقل من المستثنى منه أو كانت أكثر منه. لو قال له درهما، له درهم إلا درهما، لم يقبل الاستثناء، يعني لو قال المقر له أي لزيد علي درهم إلا درهما، هذا لا يقبل استثناء، لم يقبل الاستثناء منه، يعني فقط قوله إلا درهم من الاستثناء لا يقبل منه. لماذا؟ لأن هذا استثناء للشيء من نفسه، يستثني درهم من نفس الدرهم، هذا غير مقبول، لأن المستثنى اللي هو درهم يستوعب تمام المستثنى منه درهمه، فلا يقبل مثل هكذا تفسير، وهذا الفقهاء يسموه الاستثناء المستغرق، يعني قيمة الدرهم تستغرق وتستوعب كل المستثنى اللي مستثنى منه اللي هو الدرهم. الاستثناء بالمستغرق فاسد لا يقبل، لأن يقتضي فساد الإقرار، والتعقيب بما يبطل الإقرار أو يفسده لا معنى له وغير مسموع ومنكر غير مقبول منه، فيبطل فقط الاستثناء قوله إلا درهما. أما الإقرار له علي درهم يكون ملزما به، فيلزم عليه دفع الدرهم المن إلى المقر به، إلى المقر له يلزم بدفع الدرهم، ويكون إقراره بالدرهم نافذ لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز وملزم ونافذ. نعم هذا استثناء إلا درهم بمثابة الإبطال للدرهم، بمثابة الرجوع عن الإقرار الذي لا يصح ولا يقبل منه. ولو قال درهم ودرهم إلا درهما، فإن قلنا الاستثناء يرجع إلى الجملتين كان إقرار بالدرهم بدرهم، لو بمعنى لو قال المقر له علي درهم ودرهم إلا درهما، يعني عطف الدرهم الأول على الدرهم الثاني ثم استثنى درهما. إذا قلنا إن الاستثناء يرجع إلى الجملتين، يعني هذا الاستثناء إلا درهمين يرجع للجملة الأولى له علي درهم، أو يرجع للجملة الثانية ودرهم، يعني يرجع إلى الجميع مطلقا. نعم إذا قلنا ذلك طبعا إلا مع القرينة اللي تدل على اختصاص المستثنى درهما بالجملة الأخيرة، لأنه إذا كانت القرينة موجودة فهي معينة معينة فيكون المدار عليها، لكن كلامنا مع عدم وجود قرينة تدل على اختصاص المستثنى درهمين بالجملة الأخيرة درهم. نعم فهذا راح يكون إقرار بالدرهم. لماذا؟ لأن عطف الدرهم على الدرهم يعني اثنين، إقرار بالاثنين، واستثناء درهم واحد منه يبقى ماذا؟ درهما واحدا، فيصح الاستثناء من مجموع الدرهمين في الجملتين. وأصحاب هذا الوجه اتمسكوا بأن العطف يقتضي المشاركة في الحكم، فإذا قال له علي درهمين ثبت الدرهم على نفسه بالإقرار، ثم يقول ودرهم، هذا يقتضي العطف أن يشارك في الإقرار بالدرهم الثاني، فيكون إقرارا بالدرهم الأول وإقرارا بالدرهم الثاني، فيكون مجموعة درهمين نستثني منه درهما واحدا فيبقى عليه درهما واحدا للمقر له. وإن قلنا يرجع إلى الجملة الأخيرة وهو الصحيح كان إقرار بدرهمين وبطل الاستثناء، إذا قلنا أن هذا الاستثناء إلا درهما يرجع للجملة الأخيرة، من هي الجملة الأخيرة؟ الدرهم ودرهم فقط. المصنف يقول وهو الصحيح، لأن هذا القول اختار الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط، واختار الفقيه ابن إدريس الحلي في كتاب السرائر، والمصنف عبر عنه بالصحيح يعني يختاره. لماذا أنه هذا رجوع المستثنى إلا درهما للأخير؟ لماذا قالوا هو الصحيح؟ قالوا اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الضرورة. الظاهر من الكلام أنه ما ينتقل عن الجملة حتى يعرف الغرض منها، فلا بد أن نقول أنه هذا إقرار درهم ودرهم مخالف للظهور، فنقتصر أن درهم يرجع للأخير فقط، ودائما المستثنى يرجع للأقرب، مثل العطف يرجع للأقرب، مثل رجوع الضمير يرجع للأقرب، هذا القدر المتيقن، يعني الرجوع للأقرب هذا قدر متيقن، الرجوع للجميع أو للأبعد أو لمجموع الجملتين هذا مشكوك به، مشكوك به، فنختصر على القدر المتيقن، القدر المتيقن على موضع الضرورة أنه يرجع للجملة الأخيرة، لأن هذا لا خلاف فيه، الجميع متفق عليه أنه الرجوع إلى الأقرب محرز، لكن الرجوع للأبعد أو للجملة الأولى هذا مشكوك به، والظاهر أنه لم ينتقل عن الجملة حتى يتم غرض منها، فلذلك ينبغي الاختصار على ما خالف الأصل على موضع الضرورة اللي هو الأقرب، والجملة الأخيرة تكون هي الأقرب، أما رجوع للأبعد اللي هي الجملة الأولى والثانية معا هذا مشكوك به، ولا يمكن الجزم واليقين به، فلهذا نقول إن قوله بالمستثنى إلا درهم راجع للجملة الأخيرة درهم. طيب إذا كان كذلك ماذا يصبح؟ يصبح هذا الاستثناء عندما يرجع إلى الجملة الأخيرة درهم، فيكون معناه درهم إلا درهما، وهذا استثناء للشيء من نفسه. وإحنا سابقا قلنا الاستثناء بالمستغرق باطل لا يقبل، فلذلك سوف يبطل استثناءه ويكون إقرارا بدرهمين. يعني إقرار الأول له علي درهم ودرهم، الآن ثبت علي درهمين، إلا درهما إن قلنا إلا درهما هذا راجع إلى الأخيرة درهم، فيكون استثناء لشيء من نفسه، وهذا يسميه استثناء مستغرق، هذا فاسد يقتضي فساد الإقرار فلا يسمع منك ولا يقبل، لأن استثناء الدرهم من الدرهم الأخير يكون من الاستثناء المستوعب، فيقتضي فساد للاستغراق ولا معنى لهذا الاستثناء، ويكون مبطل لما قبله فلا يسمع منه، فيكون الباطل خصوص الاستثناء. أما الإقرار بالدرهمين فثابت ابتداء من أول الأمر، فيكون ملزم بهما لأن العطف بينهما يقتضي المشاركة، وهو إقرار بدرهمين بسبب العطف بينهما، ويبطل الاستثناء لأنه من الاستثناء المستوعب المستغرق المبطل. لكن هذا الكلام كله ينبغي تقييده بما لم تدل القرينة على عود الاستثناء إلى الجميع. يعني لو اقتصرنا نحن والظهور فحينئذ نقول القدر المتيقن الرجوع للجملة الأخيرة لأنها الأقرب، ورجوعها إلى الأولى فيكون الرجوع لمجموع الجملتين مشكوك فيه، فنقتصر على القدر المتيقن، هذا مع عدم وجود القرينة. أما إذا كانت هناك قرينة ولو من الخارج أو ولو من سياق الكلام أو ولو مما يقتضيه الحال على الرجوع للمجموع، فحينئذ القرينة تكون معينة، يعني هي تعين المراد، تعين المراد. نعم. الركن الثاني في المقر، قال المصنف: ولا بد أن يكون مكلفا حرا مختارا جائز التصرف ولا يعتبر عدالته. بما أن الإقرار هو إيقاع فلذلك حاله حال العقود، نشترط فيه الشروط العامة في المقر. أولا لابد أن يكون مكلفا. شنو يعني مكلفا؟ يعني بالغا عاقلا، وإلا لا يقبل إقرار الصبي لأنه مسلوب العبارة، وكذلك لا يقبل إقرار المجنون لأن المجنون إضافة إلى سلب عبارته لا يمكن أن يتأتى منه قصد إيقاع الإقرار. ثانيا لابد أن يكون حرا في مقابل المملوك، يعني إذا كان مملوكا وعبدا لا نقبل إقراره، لأن إقراره بالأموال، هذه الأموال وما في يده هي ملك لسيده، فيكون هذا إقرار في أموال سيده لا إقراره في أموال نفسه. وإحنا عندنا قاعدة في باب الإقرار أن إقرار المقر على نفسه جائز، أما إقرار على غيره فغير جائز، يعني غير مسموع. والمملوك العبد ما تحت من الأموال هي ملك مولاه، فمن يقر بها يعني جاي يقر في أموال غيره في أموال مولاه، ما جاي يقر في أموال نفسه، والإقرار في أموال الغير غير مسموع.
نعم.
لا يقبل، أحسنتم، لا يقبل إقراره ولا يسمع منه. ثالث رابعا أن يكون مختارا، يعني ليس مكرها أو مجبورا أو مقهورا، وإلا إذا أوقع الإقرار بالإكراه فإنه باطل. لماذا؟ لحديث رفع عن أمتي ما أكره عليه فلا يسمع منه. نعم، فلا بد أن يكون مختارا مقابل لمن يقر بالإكراه والخوف أو القهر، وحينئذ لا يسمع منه. نعم. جائز التصرف، جائز التصرف يعني لا بد أن يكون إقراره في ملكه فيما يجوز له التصرف فيه، وليس محجور عليه لفلس أو سفة، وإلا إذا كان ممنوع من التصرف لا يقبل، لا يقبل إقراره، لا بد أن يكون جائز التصرف. وإلا إذا كان من يقرب مال غيره أي فيما لا يملكه هذا يعني ما يجوز له فيه التصرف، هذا غير مسموع إقراره. وإذا كان محجور عليه لسفه أو فلس وممنوع من التصرف شرعا يعني أيضا لا يسمع منه الإقرار ولا يقبل منه. فالصبي لا يقبل، الآن تفريع على ما اشترطناه، فالصبي لا يقبل إقراره سواء كان هذا الصبي مراهقا أم لا، سواء كان مميزا أم لا، لا يقبل مطلقا إقراره. لماذا؟ لأن قلنا الصبي مسلوب العبارة شرعا لحديث رفع القلم، رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم، فلذلك لا يقبل إقراراته، يعني الشارع لا يرتب أثر على إيقاعاته مثل ما لا يرتب أثر على عقوده. ولو كان بإذن وليه، يعني حتى لو الولي إذل مثل الأب أو الجد من طرف الأب، يعني حتى لو هو إذل بالإقرار لا يقبل إقراره. لماذا؟ لأنه بعد عدم اعتبار الشارع لعبارة الصبي لا معنى لتصحيح إقرار الصبي بإذن الولي. هو الشارع هو لم يعتبر إقراره، فكيف نصحح إقراره بإذن الولي؟ فلذلك لا يقبل. نعم، خلافا لبعض أهل العامة فإنه أجاز إقرار الصبي إذا كان بإذن وليه، وهذا المصنف قوله ولو كان بإذن وليه يريد يشير علما لخلاف أهل العامة، لأن أهل العامة جوزوا ذلك وجوزوا إقرار الصبي إذا كان بإذن الولي. أما لو أقر بما له أن يفعله كالوصية صح. إحنا سابقا مر علينا في باب الوصية أن الصبي إذا بلغ 10 يجوز له أن يوصي، إذا بلغ 10 وتجوز وصيته إذا كانت وصية بالمعروف أو بأعمال الخير والمبرات، أو كانت وصيته لذي رحم منه. الروايات ذكرت أنه يملك المال ويصح الوصية به، إذا ملك المال وصح الوصية به يصح الإقرار به، يعني يصح أن يقر بالوصية المالية، يعني يقول أنا أوصيت لزيد 100 دينار، هاي وصية مالية، ويقر بذلك. نقبل إقراره بالوصية المالية أو لا؟ نعم، يصح منه ما لو أقر بما يجوز له فعلك الوصية. وإحنا مر عندنا في كتاب الوصية أن الوصية تصح منه إذا بلغ 10 سنين. نعم، لماذا؟ لأنه بعد أن يكون مالك للمال ومالك ويصح منه الوصية يصح منه الإقرار. توجد قاعدة عندنا، من ملك الشيء ملك الإقرار به، هذه قاعدة مستفادة من بعض الروايات، إنه اللي يملك الشيء يملك الإقرار به، وبما أنه يملك المال وتصح منه الوصية فيه إذن يصح الإقرار به. ولو أقر المجنون لم يصح. المجنون سواء كان جنونا مطبقا أو إدوارا، في حالة إدواره لو أقر بشيء لم يصح إقراره، لأنه كما قلنا المجنون أيضا مسلوب العبارة ولا قيمة لإقراره وإيقاعه، هذا إضافة إلى أنه لا يتأتى منه القصد إلى الإيقاع، والإيقاعات حالها حال العقود تابعة للقصود. نعم، وكذا المكره والسكران، يعني وكذا لا يصح إقرار المكره، لأنه كما قلنا لحديث الرفع رفع عن أمتي ما أكره عليه، وكذلك لا يصح إكراه السكران، لأن السكران ما يتأتى منه القصد، ما نعرف أنه هذا إقراره هو قاصد فيه أو غير قاصد فيه، والإقرار إيقاع ومشروط بالقصد. وأما المحجور عليه لسفه، هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.